بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى برحمته وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا صلى الله عليه وسلم. فقد قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. لا نزال مع سورة مريم عليه الصلاة والسلام، وتوقفنا عند قول الله جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. لما ذكر الله تعالى في الآيات المتقدمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومن هداه الله تعالى، قالوا: ممن هدينا واجتبينا، وأثنى عليهم بالثناء الجميل: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. ذكر بعد ذلك في المقابل حال الأشقياء الذين جاءوا بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصالحين، فبدلوا وضيعوا دين الله. وهذا الإخوة من منهج القرآن الكريم، أن الله تعالى يذكر صفات المؤمنين ثم يتبعها بصفات الكافرين الفاسقين، حتى يرغب المسلم في الخير وفي صفات الأبرار ويحذر من صفات الأشرار. يذكر آيات الجنة وآيات النار وهكذا، كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، فتثنى فيه الآيات وتكرر. قال الله تعالى: فخلف من بعدهم. فخلف من بعدهم، يعني من بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذا في جميع الأمم. لما ذكر الله تعالى الأمم المتقدمة قال: فخلف من بعدهم. ففي عصر النبوة يكون النور عظيما، والناس قد أقبلوا على دين الله واتبعوا نبيهم، إلا من خالف وعاند. والله تعالى ينجي المؤمنين وينصرهم على الكافرين ومن خالفهم، فيبقى هؤلاء على الإسلام، على الدين الحق، ثم تمر الأجيال جيل بعد جيل ويضعف التمسك بالدين شيئا فشيئا، إلا من رحم الله. فهذا يوجد في زمن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وكما جعل ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد، فما ظهر الشرك في هذه القرون. قد تكون ظهرت بعض المحرمات والمعاصي لا شك، من قتل وغيره، ثم بعد ذلك يعني من زمن نوح عليه الصلاة والسلام إلى يعني سائر باقي الأنبياء هكذا، يعني يؤمن بعضهم النبي المبعوث وينجيهم الله تعالى وينصرهم ويهلك الكافرين، ثم بعد ذلك تخلف خلوف بعد ذلك ويضعف التمسك بالدين، كما قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف، فخلف من بعدهم خلف. وهذا يدلنا على أن وجود النبي أو وجود من صاحبه، وجود الصالحين، هذا له أثر في صلاح الناس، وكلما قل هؤلاء يعني ذهب الخير شيئا فشيئا. فقال: فخلف من بعدهم خلف، فخلف من بعدهم خلف. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال: أنا أمنة يعني النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. قال: وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد من الفتن. وهنا قال: فخلف من بعدهم خلف، خلف يعني بسكون اللام، خلف. إيش الفرق بين خلف وخلف؟ الخلف، وقال هذا خير خلف، لنعم الخلف يعني خير سلف، الخلف في الخير، أما الخلف في الشر. الخلف يعني بالتحريك في الخير، والخلف في الشر، هكذا يعني يذكر علماء اللغة. ولذلك هنا قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف، يعني عقب سوء. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. تأمل بماذا وصفهم؟ أضاعوا الصلاة، أول وصف أضاعوا الصلاة. هذا يدلك على أن الصلاة أعظم عبادة لله، بعد التوحيد تأتي الصلاة، هي عمود الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. ولذلك يقول الحسن رحمه الله تعالى: يا ابن آدم، وماذا يعز عليك من دينك إذا هانت عليك صلاتك؟ يا ابن آدم، ماذا يعز عليك من دينك إذا هانت عليك صلاتك؟ أنت إذا ضيعت الصلاة فستكون لما سواها أضيع. إذا هانت عليك الصلاة فماذا سيعز عليك من أمر دينك؟ والصلاة هي أعظم العبادات، وهي صلة بالله جل وعلا، يأنس فيها المسلم، فيها المناجاة لله. ولذلك الإخوة، ينبغي على المسلم أن يحرص غاية الحرص على الصلاة. عمر بن عبد العزيز رحمه الله كتب إلى عماله، تأملوا بماذا كانوا يتواصون، يكتب الأمير إلى عماله بماذا؟ قال: اجتنبوا الأشغال عند حضرة الصلاة، اجتنبوا الأشغال عند حضرة الصلاة، فمن أضاعها فهو لما سواها في شعائر الإسلام أشد تضيعا. فلذلك ينبغي على المسلم الإخوة أن يجعل أكبر همه وأكبر قوته وأكبر تفكيره في إحسان هذه الصلاة وإتقانها، وقبل كل شيء الصلوات الخمس، الصلاة المفروضة، هذه رأس مالك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما يحاسب به العبد من عمله صلاته، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. وتأمل كيف وصف الله تعالى النبيين بماذا؟ بأحسن حال في الصلاة، إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فمن بعدهم بماذا وصفهم الله تعالى؟ قال: أضاعوا الصلاة. وإذا ضيع الصلاة وهي الصلة بالله انفتح عليه باب الشر، فسدت أعماله كلها. ولذلك قال: واتبعوا الشهوات، واتبعوا الشهوات. إن الصلاة تزكي النفس تطهر القلب من كل ما سوى الله. أنت في الصلاة تعرض عن كل ما سوى الله وتترك كل الجهات، تستقبل ببدنك الجهة المعظمة التي يحبها الله الكعبة، وتعرض بقلبك عن كل ما سوى الله، ويتعلق قلبك بالله وحده جل وعلا. فالصلاة فيها انقباض عن الدنيا وإقبال على الآخرة، إقبال على الله. فإذا انقطع المسلم عن هذه الصلة بالله وبالإقبال على الله، فلا بد أن يتعلق بغير الله، لأن الإنسان الإخوة من طبعه أنه همام وحارث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق الأسماء حارث وهمام. يعني لابد لكل إنسان من مقصود وهدف ومطلوب في الحياة، يهتم لأجله ويحرث ويعمل لأجله. إما أن يكون هذا الهدف هو الله جل وعلا، عبادة الله، وأعظم ما في العبادة الصلاة، فتكون الصلاة هي همك. وإما أن يكون هدفه شهوة من شهوات الدنيا، من المال، من الجاه، من السمعة، من النساء، من الشهوات. فإذا انقطع عن الصلة بالله والتعلق بالله، لا بد أن يتعلق بغير الله، وسيتبع الشهوات. حتى إذا قام يصلي ببدنه وقلبه معلق بالشهوات، هكذا لن يخشع في صلاته، كما مثل بعض العلماء سئل عن الخشوع في الصلاة، ضرب مثالا جميلا، قال: لو أن رجل جاء وأراد أن ينام عند حائط، وكلما وضع رأسه لينام جاءت العصافير وغردت على الشجرة وقام وطردها، ثم وضع رأسه، أراد أن ينام جاءت العصافير مرة أخرى فقام وطردها، ماذا يفعل إذا أراد أن ينام وهو مرتاح مطمئن ما يسمع هذا الإزعاج؟ ماذا يفعل؟ كل ما وضع رأسه جاءت العصافير عند الشجرة، ماذا يفعل؟ يقطع الشجرة وخلاص. هذه شجرة الدنيا. ما دام أن العبد يعني في قلبه شيء سوى الله، فإذا قام يصلي سيفكر فيه، هذا امتحان، كما قال الحسن البصري رحمه الله: تفقدوا الحلاوة في ثلاث: الصلاة والذكر وتلاوة القرآن، فإن وجدتم وإلا فاعلموا أن الباب مغلق. انظر في نفسك، إذا قمت في الصلاة وراح قلبك إلى العمل، راح قلبك إلى المال، راح قلبك إلى كذا، تعرف أن القلب لا يزال يحتاج إلى مجاهدة، يحتاج إلى أن تصله بالله أكثر، أن تكثر من صلة قلبك بالله حتى يطمئن إذا قام بين يدي الله. وهذا ما يكون إلا بمجاهدة النفس على العمل الصالح وعلى العلم النافع. فإذن تأمل كيف قرن الله تعالى بين تضيع الصلاة واتباع الشهوات، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. ولذلك الصلاة كما قال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ما يمكن إخوة إنسان يصلي صلاة يحبها الله ويرضاها الله، ما يمكن أن يخرج من المسجد ويصر على معصية الله، مستحيل. إذا أصر الإنسان على معصية الله يعني هذا أنه ما صلى الصلاة التي يريدها الله. وإلا أنت في الصلاة تقول: الله أكبر، هذه الكلمة تكفي وحدها للتوبة إلى الله، لترك المحرمات. الله أكبر من كل شيء. تقول: اهدنا الصراط المستقيم في كل ركعة، اهدنا الصراط المستقيم. هل أنت صادق في هذا الدعاء؟ تتذلل لله وتتقرب إلى الله، تسجد، تضع أشرف أعضاءك على الأرض اعترافا بالذل والخضوع لله، ثم بعد ذلك إذا بك ما تسمع ولا تطيع لأوامر الله. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يعني الصلاة الحقيقية تنهى عن الفحشاء والمنكر. نعم كل بني آدم خطاء، ما نقول الإنسان معصوم، لكن المقصد أنه ما يكون عنده إصرار، ما يكون عنده معاودة للذنب دائما. إذا كان يصلي الصلاة التي فيها الخشوع، قال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هنا قال: أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. وإضاعة الصلاة الإخوة له صور كثيرة. أضاعوا الصلاة إما بتركها كلية كما اختاره ابن جرير، النبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وإما بإضاعة الوقت، بإضاعة الوقت، قيل لابن مسعود رضي الله عنه إن الله يكثر ذكر الصلاة في القرآن الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال وفي المقابل وعلى صلاتهم دائمون وعلى صلاتهم حافظون، قال ابن مسعود على مواقيتها. وقال مسروق رحمه الله لا يحافظ أحد على الصلوات الخمس فيكتب من الغافلين، وفي إفراطهن الهلكة، وإفراطهن إضاعتهن عن وقتهن. فإذن هذا من إضاعة يعني الصلاة. كذلك يدخل في إضاعة الصلاة تضيع الجماعة. قال الحسن رحمه الله تعالى كما ذكر ابن كثير في هذه الآية عطلوا المساجد ولزموا الضيعات، عطلوا المساجد ولزموا الضيعات. مما يؤسف له أنك تبدأ صلاة الفجر مع 3-4 من الناس. قال أبو الأشهب العطاردي كما نقل هذا ابن كثير، يعني هذه آثار يستأنس بها، قال كأنه أثر إلهي عن داود، قال يا داود أنذر أصحابك أكل الشهوات، فإن القلوب المعلقة بشهوات الدنيا عقولها عني محجوبة، وإن أهون ما أصنع بالعبد من عبيدي إذا آثر شهوة من شهواته أن أحرمه من طاعتي. لذلك كما قال بعض السلف يعني لما فاته قيام الليل أياما قال كبلتنا يعني الذنوب المعاصي. وكذلك يدخل في إضاعة الصلاة إضاعة أركانها وواجباتها، الذي لا يحافظ على واجبات الصلاة. ويدخل في تضييع الصلاة وإن يعني ما يكون هو الأصل، لكن يعني يدخل في معاني تضييع الصلاة تضييع خشوعها إذا كان بعدم مبالاة بالصلاة والخشوع فيها، وإذا كان مع الاسترسال مع الخواطر بدون مجاهدة النفس فهذا يحاسب عليه العبد. والأقرب أن الخشوع واجب في الصلاة، فإذا تهاون العبد في الخشوع في الصلاة ولا يبالي بأمر الخشوع فيها، وهكذا يصلي الصلوات يوما بعد يوم، يدخل في الصلاة ويخرج منها كما يعني دخل، ما يتفكر فيما يسمعه فيما يفعله في الصلاة، فهذا يدخل في تضيع الصلاة، لأن المقصد من الصلاة الخشوع فيها، ليس المقصد فعل الحركات الظاهرة. الله تعالى يقول وأقم الصلاة لذكري. قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقبل هذا الإخوة يعني جاء حديث صحيح الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة رواه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون خلف بعد 60 سنة أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. سبحان الله، يعني بالفعل 70 للهجرة، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 60 سنة ظهرت الفتن وبدأت البدع تظهر. قال أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، ثم يكون خلف يقرؤون القرآن لا يعدو تراقيهم، كالخوارج يقرؤون القرآن يتعبدون لكن لا يجاوز تراقيهم، يعني فقط بلسانهم ما يدخل في القلوب. قال ويقرأ القرآن 3 مؤمن ومنافق وفاجر. قال بشير قلت للوليد ما هؤلاء 3؟ قال المنافق كافر به، والفاجر يتأكل به، والمؤمن يؤمن به. قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، فسوف يلقون غيا. قال ابن عباس: خسرانا خسرانا فسوف يلقون غيا، يعني المقصود بالغي هنا يلقون شرا وعذابا خسرانا. والغي يطلق على الضلال ويطلق على مآل أيضا. الغي في الأصل هو الضلال، قد تبين الرشد من الغي. ولما كان الضلال يؤدي إلى العذاب والخسران في الدنيا والآخرة، فأيضا يطلق عليه على العذاب أنه يعني غي، كما يعني أطلق الله تعالى على الرشد، أطلق الرشد على الخير، قالوا أنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. قال: فسوف يلقون غيا. ثم قال: إلا من تاب. تأمل كيف القرآن يرغب في التوبة إلى الله تعالى، وهذه السورة ظهر فيها اسم الله تعالى الرحمن، رحمة الله ظاهرة فيها، فمباشرة بعد هذه الآية يذكر الله تعالى الترغيب في التوبة. قال: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. هذا الصدق في التوبة، الإيمان، الندم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الندم توبة، تجدد إيمانك بالله وأن الله غفور رحيم وأن الله عزيز حكيم قوي، فتتوب إلى الله تعالى أن الله عظيم. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا وأتبع السيئة الحسنة تمحها. أما تتوب إلى الله وتبقى على حالك، سيأتيك الشيطان ويوقعك مرة أخرى في المعاصي. لكن المسلم إذا تاب إلى الله ثم تفاءل وأقدم على الأعمال الصالحة وأكثر من الحسنات، يجد نفسه يعني تبتعد عن السيئات يوما بعد يوم. قال: وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا، ولا يظلمون شيئا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ولا يظلمون شيئا، ولا أدنى ذرة، ولا يظلمون شيئا، بل يضاعف لهم الأجر والثواب. قال: جنات عدن. وما معنى عدن؟ نعم، ما معنى عدن؟ كلمة كثيرا ما تذكر في القرآن، جنات عدن. أي أخوان؟ لا، من يعرف جنات عدن؟ عدن بالمكان يعني أقام فيه. جنات عدن يعني جنات إقامة وخلد، كان يقول خالدين فيها، لأن هذا به تمام النعيم، به تمام النعيم. الإنسان لو يسكن يعني أعظم القصور ثم يقال له: أنت تسكن سنة تتمتع كما تشاء ثم ستخرج إلى السجن مثلا، أو إلى مكان ضيق، أو ما يشعر بشيء من النعيم. فالنعيم الحقيقي بالخلود. قال: جنات عدن. كثيرا ما تذكر هذه الكلمة لأنها يعني بها يتم النعيم في الجنة. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب. تأمل كيف أيضا جاء اسم الرحمن هنا، التي وعد الرحمن عباده بالغيب. ما أجمل يعني هذا الكلام، التي وعد الرحمن عباده بالغيب، ومن أصدق من الله قيلا. هذا وعد الله، وعد الرحمن، الرحمن هذا الوعد برحمته، أن رغبنا في الجنة، وعدنا أن يدخلنا الجنة دار كرامته. ثم دخول المؤمنين الجنة إنما هو برحمة الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل الجنة أحد منكم بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، وعد الرحمن عباده بالغيب، بالغيب يعني هذه الباء للظرفية، يعني وعدها إياهم، يعني وهي يعني غائبة عنهم بالغيب، هم لا يرونها، لم يروا الجنة، ومع ذلك عملوا لها. هذا كما جاء في الحديث، يعني إن لله ملائكة فضلا يلتمسون حلق الذكر، فإذا وجدوا حلقة من حلق الذكر تنادوا هلموا إلى حاجتكم، فيأتون ويحفونهم إلى السماء الدنيا. نسأل الله تعالى من فضله ونحن نجلس في هذه المجالس، فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم. قال: ما يصنع، ماذا يصنع عبادي؟ قالوا: يا رب يسبحونك ويحمدونك ويكبرونك ومجدونك. فيقول الله تعالى: هل رأوني؟ فيقولون: لا يا رب. فيقول: كيف لو رأوني؟ فيقولون: لو رأوا كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وتحميدا وأكثر لك تسبيحا. قال: فماذا يسألون؟ قالوا: يسألونك الجنة. قال: هل رأوها؟ قالوا: ما رأوها. قال: كيف لو رأوها؟ فيقولون: لو رأوها لكانوا أشد لها طلبا، لو رأوها لكانوا أشد لها طلبا وأشد عليها حرصا وأعظم فيها رغبة. ثم يعني إلى آخر الحديث، لما قال يعني فلان يعني جاء وجلس لحاجة، قال: هم القوم لا يشقى بهم جليسه. فإذا هذه الجنة لم يرها المسلم وهو يشتاق إليها لما في قلبه من اليقين بالله وبعظمة الله وبالشوق للقاء الله في دار كرامته. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، ثم أكد هذا الوعد، قال: إنه كان وعده مأتيا. إنه، هذا والله أعلم ضمير الشأن، إنه يعني إن الشأن العظيم ماذا؟ كان وعده مأتيا، يعني كائنا لا محالة، مأتيا. مأتيا يعني الذي يأتيه المسلم يطلبه، لأن المؤمن يسعى إلى هذا الوعد، إلى هذا الموعود، إلى الجنة، يطلب هذا الموعود، فكأنه يسعى إليه ويأتيه ويشتاق إليها. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الحديث، يعني إذا سأل المسلم يعني ربه الجنة ثلاثا تقول الجنة: اللهم أدخله الجنة، كأن الجنة تشتاق إليك ويعني تسأل الله تعالى أن يدخلك الجنة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفردوس الأعلى من الجنة. ثم يعني يذكر شيئا من نعيم الجنة ترغيبا، يقول: لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. لا يسمعون فيها لغوا، يعني كلاما لا فائدة فيه، كل كلام أهل الجنة فيه خير، يلهمون التسبيح والتحميد لله كما يلهمون النفس. تخيل، يعني ذكر الله كالنفس عندهم لما يرون من عظمة الله وجلاله وجماله وإحسانه وإنعامه عليهم، فما يطيقون أن يسكتوا عن التسبيح والتحميد لله. ثم يتحدثون بنعم الله تعالى، قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. تذكروا نعم الله عليهم في الدنيا. قال: إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا. وهكذا ينبغي أن تكون مجالس المؤمنين في الدنيا، ما يكون فيها لغو يعني إثم وكذب وغيبة. لا يسمعون فيها لغوا، ثم أكد هذا الأمر فقال: إلا سلاما. وهل السلام من اللغو؟ لا. طب كيف قال إلا سلاما؟ وهذا استثناء، هذا ماذا يسمى؟ هذا استثناء منقطع، استثناء منقطع. فالاستثناء يأتي على نوعين: استثناء متصل يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، يعني ذهب الطلاب إلا محمدا مثلا، أما إذا قلت ذهب الطلاب إلا حمار، إلا حمار مثلا أو حمارا، هذا منقطع بمعنى لكن، لكن حمار ما ذهب، ليس منهم. قال لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، هذا يؤتى به من باب التوكيد، يعني لا يسمعون فيها لغوا أبدا، ولو فرض أن هناك شيء يسمعونه ما يسمعون إلا الكلام الطيب، لكن يسمعون سلاما، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وهذا السلام من الملائكة، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والأعظم والأجل من هذا أنهم يسمعون سلام الله تعالى عليهم، كما قال الله تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما، نسأل الله تعالى من فضله. ثم مع هذا النعيم الروحي لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، هذا نعيم القلوب، تتمتع القلوب بسماع كلام الله وسلام الله، وتتمتع العيون والقلوب بالنظر إلى وجه الكريم جل وعلا، نسأل الله تعالى لذة النظر إلى وجهه وشوق إلى لقائه. مع هذا النعيم أيضا يأتي النعيم الجسماني، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا، ولهم رزقهم فيها من كل أنواع الرزق والنعيم، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا، بكرة وعشيا. هل في الجنة صباح ومساء، نهار وليل؟ هل في الجنة نهار وليل؟ لا. فما معنى هذه الآية بكرة وعشيا؟ نعم، يعني أن الرزق متصل دائما. قال ابن كثير يعني في مثل هذه الأوقات، لا أن في الجنة ليلا أو نهارا. وقال ولكنهم في أوقات تتعاقب يعرفون مضيها بأنوار وأضواء. والله أعلم. الجنة يعني كاللؤلؤة المنيرة، بيضاء نورها يعني جميل وأحسن ما يكون من النور، وسقفها عرش الرحمن، وهكذا أيضا الله تعالى هو النور وحجابه النور، ويرون ربهم جل وعلا فيعيشون في هذه الأنوار العظيمة، شيء لا يخطر الآن بالبال ولا يدركه عقل. قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية، وإن كان في يعني السند انقطاع يسير، قال بكرة وعشية، قال مقادير الليل والنهار، وقال قتادة فيها ساعتان بكرة وعشية، ليس ثم ليل ولا نهار، وإنما هو ضوء ونور، وإنما هو ضوء ونور. فهذا ثبت عن قتادة. وقال مجاهد ليس بكرة ولا عشية، ولكن يؤتون به على ما كانوا يشتهون في الدنيا، على ما كانوا يشتهون في الدنيا. قال قتادة والحسن كانت العرب الأنعم فيهم من يتغدى ويتعشى، فنزل القرآن على ما في أنفسهم من النعيم، فقال ولهم فيها ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. هذا الأنعم فيهم يتغدى يعني أول النهار الغداء، وهو يعني كان في الماضي قبيل الظهر، الغداء أو وقت الضحى مثلا الساعة 11-12 خلاص تغدى، ثم عشية العشاء يعني قبل المغرب. هذا الأنعم فيهم، وهذا يعني أحسن ما يكون، لكن اليوم لابد من فطور ثم بعد ذلك وجبة خفيفة وسط الضحى، ثم بعد ذلك الغداء، ثم بعد ذلك العصر شاي وحلوى، ثم بعد ذلك عشاء، أصبح اليوم كل أكل وشرب وكل متاع وشهوات، وضاعت الأوقات، لكن وجبتين بس في اليوم، أما ما تموت، ثم خلقت للأكل والشرب، خلقت لتعبد الله وتذكر الله تعالى، مع أن هذه كانت عادة يعني عند العرب. قال ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. وجاء حديث يعني مرفوع يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أحمد، جود إسناد ابن كثير، قال الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء يخرج إليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشيا. قال ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. ثم قال الله تعالى يعني يحثنا على المسارعة إلى الجنة، قال تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. تلك الجنة يعني تلك الجنة العظيمة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. فالجنة أعدها الله للمتقين. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. التقوى كما قال علي رضي الله عنه، الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل، يكون في القلب حقا مراقبة لله وخوف من الله ومحبة لله، يظهر هذا على الجوارح بأداء الواجبات وترك المحرمات مسارعة للخيرات. تقوى عند العبد عنده خشية ومراقبة لله. تلك الجنة التي نورث من عبادنا، تأمل كيف قال نورث من عبادنا، يعني كأنه يشبهها بالميراث، نورث من عبادنا من كان تقيا. لماذا؟ لأن الميراث يصل الإنسان بدون كد ولا تعب، وهكذا الجنة الله تعالى يورثها أو يورثها المتقين لأنها محض فضل الله عليهم ومنة الله تعالى عليهم. فهذه الآية فيها إشارة إلى يعني منة الله تعالى عليهم بدخول الجنة. قال نورث من عبادنا من كان تقيا، وإن كان فيها سعي وطلب، لكن يعني نستفيد من هذه الكلمة هذه الفائدة، يعني أنها منة من الله تعالى ونعمة. ثم نختم بهذه الآية لا بأس. قال الله تعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. وما نتنزل إلا بأمر ربك، يعني من؟ الملائكة. وما نتنزل يعني جبريل عليه الصلاة والسلام وغيره من الملائكة إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. هذه الآية ما صلتها بما تقدم؟ يعني فجأة لما رغب الله تعالى في الجنة قال وما نتنزل إلا بأمر ربك، ما الصلة؟ هذه الآية الإخوة مما أشكلت على المفسرين، حتى قال الطاهر بن عاشور رحمه الله في تفسيره موقع هذه الآية هنا غريب، يعني كيف جاءت هذه الآية هنا؟ يقول ثم رجح ماذا بعد أن ذكر سبب النزول؟ سبب نزول الآية كما ثبت عن ابن عباس البخاري، قال ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا، قال ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا، فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك. جبريل ما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فقط زيارة ومؤانسة، بل ينزل بأمر الله جل وعلا لإنزال الوحي. وتأمل هذا يدل على النبي صلى الله عليه وسلم يشتاق لجبريل ويشتاق لكلام الله. قال قتادة رحمه الله هذا قول جبريل. احتبس جبرائيل في بعض الوحي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما جئت حتى اشتقت إليك، فقال جبريل وما نتنزل إلا بأمر ربك، وهذا يعني مرسل عن قتادة. وكذلك ثبت عن مجاهد أنه قال لبث جبرائيل عن محمد صلى الله عليه وسلم 12 ليلة، ويقولون أقل فلما جاءه قال يا جبريل لقد لبثت علي حتى ظن المشركون كل الظن، فنزلت هذه الآية. قال وهذه الآية كالتي في الضحى ما ودعك ربك وما قلى. فهذه المراسيل كذلك يعني ثبت عن الضحاك يعني في معنى أثر ابن عباس يعني الثابت أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا، فنزلت هذه الآية. فطار بن عاشور يعني يقول في المناسبة يقول يعني أمر الله رسوله أن يقرأها هنا لأنها نزلت لتكون من القرآن في هذا الموضع، يعني كأنه يعني كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية ف يعني نزل يعني جبريل بذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يمنعك أن تزورنا، فقال له وما نتنزل إلا بأمر ربك، فأضيفت هذه الآية في يعني هذا المكان. لكن هذا في الحقيقة يعني فيه نظر، لأن هذا يعني يخالف ما هو معروف في التناسب بين آيات القرآن، إن هذا كأنه يقول لا مناسبة إذن بين هذه الآية وما قبلها، إنما فقط هي نزلت هنا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فنزلت هنا، ويقال له جبريل وما نتنزل إلا بأمر ربك، فأضافها بعد هذه الآية التي كان يقرأها. وقيل هذا من تتمة كلام أهل الجنة وما نتنزل إلا بأمر ربك، هذا بعيد جدا يخالف سبب النزول أصلا. ومن أحسن من بين يعني الصلة البقاعي في نظم الدرر، قال رحمه الله لما كشفت هذه السورة عن هذه القصص الغريبة، وكان المتعنتون ربما قالوا نريد أن يخبرنا هذا الذي ينزل عليك بجميع أنباء الأقدمين وأخبار الماضين، قال جوابا عن ذلك وما نتنزل إلا بأمر ربك. يعني لو نقرب الكلام أكثر الإخوة، أحيانا قد ما يكون التناسب أو تكون الصلة مباشرة، بل تكون متعلقة بمقصد السورة. الآن تلاحظ هذا المقطع قد انتهى، ذكر الله تعالى نعيم الجنة ورغب فيها، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. ثم الآيات رجعت إلى ماذا؟ إلى أمر مهم في سورة مريم وفي سورة الكهف تقدم معنا، وهي أن يعني الكفار من اليهود والمشركين أصلا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يعني لو أجبت عن هذه الأسئلة فأنت نبي، كما عرفنا في سورة الكهف. فأنزل الله تعالى سورة الكهف جوابا على هذا، نزلت أنزل الله تعالى جبريل بأمره جوابا على يعني هذا. فهذه القصص التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم هي في الحقيقة من الله تعالى بأمر الله، ليس بأمر هؤلاء، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فحتى لو جاء بهذه القصص فإنما ذلك بأمر الله. فلما كانت هذه السورة أيضا يعني، وهذا يشبه مثلا لما ذكر الله تعالى مثلا قصة أصحاب الكهف، أيضا تلاحظ نقلة عجيبة مباشرة، قال واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك. طيب ما مناسبة هذه الآية لما تقدم؟ لما ذكر قصة أصحاب الكهف قال واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، هذا الذي أنزل إليك، إن فيه الجواب وفيه يعني الرد على هؤلاء. فكذلك هنا لما كانت هذه السورة كما عرفنا تميزت بأنها سورة رحمة، وكما سماها ابن تيمية رحمه الله تعالى أنها سورة المواهب، فيها هبة الله تعالى لعباده ولأصفيائه. فكذلك يعني كأنه يقول في هذه الآية، هذه الآيات وهذه القصص التي جاءت في هذه السورة والحديث عن الأنبياء وعن الجنة، هذا كله من هبة الله تعالى ينزلها الله تعالى عليك بأمره، ينزلها الله تعالى عليك بأمره. فوالله أعلم يعني يكون هناك شيء من الربط. فلما ذكر يعني هذه الآيات، نتأمل كيف يعني هذه السورة فيها تقرير التوحيد، وذكر قصة مريم عليه الصلاة والسلام وعيسى عليه الصلاة والسلام، وذكر الأنبياء ومواهب الله تعالى عليهم إلى أن رغب، وذكر من يضادهم، ثم ذكر الترغيب في الجنة. يعني كأنه وصل إلى يعني أعلى درجة في يعني في هذه المعاني، فختم هذا وزينه بهذه الآية التي يعني تشعر أن كل ما تقدم من الكلام من الآيات إنما هو من الله تعالى، ينزلها الله تعالى بأمره، ليس يعني طلب هؤلاء. فيعني تأمل هذا كله يتناسب حتى مع سورة الكهف وما تقدم من جو هذه السور التي نزلت أساسا للرد على يعني اليهود، ولبيان يعني عظم القرآن وصدق القرآن. فقال وما نتنزل إلا بأمر ربك، فهذه يعني هبة من الله تعالى ينزلها عليك بأمره، وهذا فيه يعني تعظيم للوحي أيضا. واتلوا ما أوحي إليك من كتاب ربك، كذلك هنا قال وما نتنزل إلا بأمر ربك. وما نتنزل، تأمل كيف قال وما نتنزل، نتنزل، وهذه الكلمة تشعر بالنزول على مهل نتنزل. نتنزل يعني فيه نزول على تمهل، لأنها تدل على شيء من التكلف، يتنزل. وما نتنزل إلا بأمر ربك. قال البقاعي لفظ التنزل مشعر بالإكرام والتردد مرة بعد مرة، لأن نزول العذاب يكون كلمح البصر، فنزول العذاب يكون مرة واحدة، أما نتنزل تنزل الملائكة والروح فيها يعني للإكثار من التنزل مرة بعد مرة، وهذا يعني يشعر بالإكرام. وما نتنزل إلا بأمر ربك، ثم لماذا؟ قال له ما بين أيدينا وما خلفنا. ما معنى ما بين أيدينا؟ الذي جاء عن بعض السلف ما بين أيدينا يعني من أمر الآخرة، أن الساعة أمامك بين يديك. له ما بين أيدينا يعني الآخرة، وما خلفنا الدنيا، وما بين ذلك ما بين الدنيا والآخرة. وهذا الذي اختاره ابن جرير وابن كثير رحمهم الله تعالى. وقيل العكس، ما بين أيدينا الدنيا وما خلفنا الآخرة، وما بين ذلك ما بين النفختين، والله أعلم ماذا قاله بعض السلف. لكن الأول هو الذي يعني ثبت عن قتادة والضحاك، ويعني جاء عن ابن عباس كذلك، ورجح ابن كثير وابن جرير. وأيضا قد تكون الآية يعني تشمل كل يعني شيء من الجهات والأماكن والأزمنة. له ما بين أيدينا يعني من الأزمنة والأماكن والجهات، وما خلفنا كما قالت عليه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، فهذا يعني فيه عموم أيضا. وتفسير السلف يعني من باب يعني ذكر بعض أفراد العام. قال له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، فنحن عبيده، له كل شيء جل وعلا، فالأمر أمره، فليس لنا أن نتقلب من السماء إلى الأرض إلا بأمره. له أمر الدنيا والآخرة ويعني الجهات والأماكن كلها لله، المحيط بكل شيء، المالك لكل شيء. فإذا تأخر نزولنا فما يكون هذا عن نقص في علم أو نسيان أبدا، وما كان ربك نسيا. فهذا التأخر يكون لحكمة وعلم، وما كان ربك نسيا، هذا في مبالغة، وما كان ربك نسيا. قال مجاهد رحمه الله معناه ما نسيك ربك، وقد تقدم يعني أنها كقوله ما ودعك ربك وما قلى. قال الشيخ بن سعدي رحمه الله قال ما كان ربك نسيا، قال بل لم يزل معتنيا بأمورك مجريا لك على أحسن عوائده الجميلة وتدابيره الجليلة. فإذا تأخر نزولنا عن الوقت المعتاد فلا يحزنك ذلك ولا يهمك، واعلم أن الله هو الذي أراد ذلك لما له من الحكمة فيه. فإذا تأخر يعني نزول شيء من الوحي فذلك لحكمة، فيطمئن قلب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية: وما كان ربك نسيا. وكذلك يعني طبعا هذا النفي لإثبات كمال حكمته وعلمه، وأن الله تعالى يعلم ما يصلح عباده. ولذلك يعني جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعني سكت عنه فهو عفو، ما سكت عنه فهو عفو. جاء في بعض الأحاديث أن وتلى هذه الآية: وما كان ربك نسيا. فالأمور المسكوت عنها لا تظن أن الله تعالى يعني تركها نسيانا، كلا وحاشا، فالله تعالى حكيم وعليم، لا تخفى عليه خافية، وهو الأعلم بما يصلح عباده. فإذا نسخ شيء أو أخر نسخ شيء فكل هذا لمصلحة. وما كان ربك نسيا. لذلك العلماء يعني يذكرون هذه الآية أحيانا في يعني بعض الأحكام الشرعية، يعني لما يحدث مثلا فلان بدعة أو شيء وما جاء الشرع بذلك وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول له: وما كان ربك نسيا. لو كان هذا مما يصلح العباد، لو كانت هذه عبادة مشروعة، ما يعني سكت الله عنها، بل شرعها وأمر بها. وما كان ربك نسيا. والله أعلم، نقف عند هذه الآية، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.